الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل الفرج يشترط في التذكية الذبحية مضافا إلى ما مر أمور هناك عدة أمور يشترط فيها التذكية الذبحية طبعا اللي لإخراج في شرط وقاية التذكية الذبحية لإخراج الحالات الاضطرارية كما لو وقع البعير في بئر مثلا أو هرب الحمار أو ما أشبه ذلك فيضرب بأي حالة من الحالات حتى عدة أمور يشترط أحدها الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجه مذبحها ومقاديم بدنها إلى القبلة هي ليس هو ليس الذابح فإن أخل به فإن كان عامدا عالما حرمت الذبيحة حرم وإن كان ناسيا أو جاهلا أو مخطئا في القبلة أو في العمل بطريقة الذبح لم تحرم يعني فقط حصر الحرمة في صورة العمدية دون سواها من الحالات الأخرى كالنسيان أو الجهل أو الخطأ أو ما أشبه ذلك ولو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها إلى القبلة سقط هذا الشرط كما لو دار الأمر أن القبلة في أي اتجاه من الاتجاهات الأربعة سقط شرط الاستقبال ولا يشترط استقبال الذابح على الأقوى وإن كان أحوط وأولى يعني الشرط هو في حلية الذبيحة أن يستقبل بالذبيحة إلى القبلة أما الذابح هل يشترط أن يكون إلى القبلة أو لا؟ لا وإن كان أحوط وأولى مستحب هي حتى في الروايات ما في عندنا أن الذابح يستقبل القبلة هلا منين جاي هذا الأحوط وأولى لذلك السيد الماتن يظهر أنه جاي بس من رواية واحدة في نحر الإبل من نحر الإبل فقط في رواية واحدة شفتها هلا ستأتي إن شاء الله هذا الشرط هذا الأمر الأول فيما يشترط في التذكية الذبحية الثاني التسمية من الذابح بأن يذكر اسم الله عليها حينما يتشاغل بالذبح يعني أن تكون مقرونة التسمية مع الاشتغال في الذبح لا قبل بما يعتد به ولا بعد الذبح أو متصلا به عرفا أو قبيله المتصل به المهم أن تكون مقرونة بهذا الفعل حالة الذباحة فلو أخل بها بالتسمية فإن كان عمدا حرمت وإن كان نسيانا لم تحرم وفي إلحاق الجهل بالحكم من نسيان أو العمد قولان يعني هل نلحق الجهل حالة الجهل في التسمية لم يكن يدري بأن الذبيحة يسمى عليها جاهل بالحكم فهل نلحق ذلك بالنسيان فتحل أو نلحقه بالعمد فتحرم يقول قولان أظهرهما الثاني ملحقة بالعمد فتحرم سيأتي نقاش هذه المسألة والمعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد يعني أعني بعنوان كونها على الذبيحة ولا تجد التسمية الاتفاقية الصادرة لغرض آخر كما لو كان عم بسمعها ولده مثلا أو عم بسمي للتبريك على أمر عارض مثلا أو ما أشبه ذلك لابد أن تكون هذه التسمية مقصود منها على خصوص الذبيحة ثالث الأمور التي تشترط في التذكية الذبحية صدور حركة منها بعد تمامية الذبح كي تدل على وقوعه على الحي ولو كانت حركة يسيرة مثل أن تطرف عينها أو تحرك أذنها أو ذنبها أو تركض برجلها ونحوها ولا يحتاج مع ذلك إلى خروج الدم المعتدل فلو تحرك ولم يخرج الدم أو خرج متثاقلا ومتقاطرا لا سائلا معتدلا كفى في الترتيب. وفي الاكتفاء به أيضا حتى يكون المعتبر أحد الأمرين من الحركة أو خروج الدم المعتدل قول مشهور بين المتأخرين ولا يخلو من وجه. السيد الماتن رحمه الله يؤيد هذا المعنى، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط هذا إذا لم يعلم حياته أو لم تعلم حياته، وأما إذا علم حياته بخروج هذا الدم فيكتفى به بلا إشكال. وهذا قد تقدم سابقا أن الحركة اليسيرة التي يأتي بها المذبوح بعد الذبح إنما هي منوطة ومقيدة لأجل الشك في كون هذا الحيوان هو حي أو ميت. أما مع العلم بأنه حي لا يشترط أن يتحرك، لا حركة يسيرة ولا كثيرة. وهذا قد تقدم سابقا وسيأتي. هذا ما في متن المادة رحمه الله. نقول يمكن تصوير قضية اشتراط الاستقبال أو تصور قضية اشتراط الاستقبال للذبيحة في ثلاث صور. الأولى فيما لو ذبحها عامدا كما في المتن إلى غير جهة القبلة، وهنا تحرم الذبيحة، وذلك أولا للروايات المستفيضة على وجوب الاستقبال بالذبيحة إلى القبلة. هناك روايات عديدة جدا بل مستفيضة فعلا ومعتبرة، منها صحيح محمد بن مسلم عن مولانا أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الذبيحة فقال استقبل بذبيحتك القبلة، يعني يجب استقبال القبلة. وهناك روايات أخرى أعرضنا عنها لكفاية هذه الصحيحة، يمكن مراجعة بقية الروايات. ثانيا الإجماع، فإذا يمكن الاستدلال على حرمة الذبيحة فيما لو ذبحت إلى غير جهة القبلة عامدا، أولا لأجل هذه الرواية وثانيا للإجماع. بل يمكن أن نقول أن هذا من ضروريات المذهب، ضروريات المذهب، إن لم نقل بأنه مما تسالم عليه المسلمون. لولا خروج البعض من بعض الفرق الإسلامية التي لا تشترط التسمية، هذا في المسألة الأولى التي طرحها الماتن عليه الرحمة في مسائل. الثانية فيما لو ذبحها إلى غير جهة القبلة عن نسيان للقبلة.
يعني نفترض أنه
هذا نحتاج الروايات، بعد هذا نحتاج الروايات في أنه ليش قيدناها فقط في صورة العمدية دون النسيان أو الجهل أو الخطأ أو ما أشبه ذلك. فيما لو ذبحها إلى غير جهة القبلة عن نسيان، لا عن عمد للقبلة، أو عن جهل بها، أو عن خطأ في معرفتها، معرفة القبلة، وهنا لا تحرم الذبيحة، وذلك لما تقدم من صحيح الحلبي السابق، مش هذا مش صحيح أيضا روايات أخرى. أما صحيح الحلبي فيقول عن الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام قال سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال لا بأس إذا لم يتعمد، لا بأس إذا لم يتعمد. هلا كلمة الإمام عليه السلام إذا لم يتعمد فشملت كل الصور الأخرى، شملت صورة العمد السهوية والنسيان والجهل والخطأ في الفعل أو معرفة القبلة وما أشبه ذلك، فقط حصرها الإمام عليه السلام بصورة ما لو لم يتعمد، حيث إن جواب الإمام عليه السلام عن الذبيحة تذبح لغير القبلة عندما يسأل ذبحت لغير القبلة قال لا بأس إذا لم يتعمد، فعندئذ يمكن شمول فقرة الإمام عليه السلام إذا لم يتعمد لكل الصور بإطلاقها ما عدا فقط صورة العمدية. وكل الصور غير عمدية، سواء أكانت في صورة الجهل أو النسيان أو الخطأ، حتى الجهل في الحكم تشملها أيضا، جهل في الموضوع تشملها، يعني مو فقط في الحكم، وربما أن تشملها أيضا صورة ما لو كان عن قصور أو عن تقصير إذا لم يتعمد مطلقا، حتى في صورة الجهل القصوري والجهل التقصير. وواضح الفرق بين الجهل القصوري والتقصير. الأولى هو أنه في القصور عادة المكلف لا يكون ملتفتا إلى السؤال، ولا يكون ملتفتا إلى مدارك المسألة أو الإحاطة بمعرفة المسألة، بخلاف التقصير فإنه يكون غالبا المكلف ملتفت إلى السؤال، ويشتبه ويقدر على أن يتعرف على واقع الحال فيسأل. هذه صحيحة الحلبي، وأيضا من الروايات في صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة، قال: كل منها، في حالة الجهل. يعني هذا أهم، بالإضافة إلى الصحيحة الحلبي المتقدمة التي نتمسك فيها، نتمسك بإطلاقها لإدخال أو لاستثناء الجهل، أيضا هذه رواية عن قصوص الجهل. فجاهل أن يوجهها إلى القبلة، قال: كل منها. فقلت له: فإنه لم يوجهها. فقال: فلا تأكل منها. يعني لم يوجهها عمدا كأنه، فقال: لا تأكل منها، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليه. وقال: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة. حيث يمكن استفادة من قوله عليه السلام إطلاق الحلية الشامل للحكم والموضوع، يعني في مقام الجواب عن سورة الجهل قال: كل منها، سواء كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالموضوع، وسواء أكان تقصيرا أو قصورا أم قصورا. هذا بالنسبة إلى الروايات التي تدل على ذلك. أما الاستدلال الثاني، نقول أيضا الإجماع قام على ذلك، إجماع العلماء، إجماع الطائفة قام على أنه تحل الذبيحة فيما لو ذبحت إلى غير جهة القبلة جهلا بالحكم أو جهلا بالموضوع، عن قصور أو عن تقصير. الصورة الثالثة التي يمكن تصويرها في مسألة الماتن الطويلة رحمه الله، هي فيما لو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها، فالحكم هنا سقوط هذا الشرط، وذلك لأن الواضح منه هو أن هذا الشرط هو في حالة الاختيار لا مطلقا، في حالة ما لو كان المكلف مختارا، مش حالة الاضطرار، وحالة إمكان معرفة القبلة، لا حالة الجهل بموضع القبلة، وإلا يسقط. مضافا إلى ظهور الإجماع على ذلك، والحمد لله رب العالمين.